أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المشهور القائلين بأن المكلف إذا لم يعلم أين وجه القبلة يصلي إلى أربع جهات، قد استندوا إلى أحد وجهين: الأول دعوى منجزية العلم الإجمالي، وقد أجاب عن ذلك سيدنا قدس سره بأن المبنى إما أن القبلة عين الكعبة فمقتضى ذلك الاتجاه إلى سبع جهات لا إلى أربع جهات، وإما أن المبنى توسعة القبلة لما يشمل ما بين المشرق والمغرب عليكم السلام، فمقتضى ذلك الاكتفاء بالصلاة إلى ثلاث جهاتين. ولكن يمكن القول بقول ثالثين، وهو ما مضى بحثه من أنه يمكن اختيار أن القبلة عين الكعبة، ولكن يكفي في تحقق الاستقبال المحاذات العرفية ولا تعتبر المحاذات الحقيقية، والمحاذات العرفية تتحقق باستقبال الجهة، وقد ذكرنا ذلك عندما تعرضنا لمبحث المحقق النائيني قدس سره. فبناء على أن المحقق للمحاذات العرفية استقبال الجهة، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الصلاة إلى أربع جهات لا إلى سبع جهات ولا إلى ثلاث جهات كما ذكر، وهو الموافق لكلام كثير من فقهائنا المتأخرين. الدليل الثاني أو الوجه الثاني الذي استند إليه أو نسب إلى المشهور جملة من الأخبار، منها مرسلة الصدوق في الفقيه قال: روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازاه أنه يصلي إلى أربعة جوانب، وذكرها في الوسائل الباب الثامن من أبواب القبلة حديث واحد. ومنها مرسلة الكليني قال: وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب حديث أربعة نفس الباب. ومنها مرسلة خراش أو خداش عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون، ونحن مبتلين بهم من ذاك اليوم يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء، كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلي لأربع وجوه. وناقش سيدنا قدس سره هذا الاستدلال بعدة مناقشات. أولا، إن الروايات مراسيل، ودعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب مدفوعة بأنه لم يثبت استنادهم إليها في فتواهم بالصلاة لأربع جهات، ولعل هذا أيضا يعني عدم الاستناد ظاهر من عبائر صاحب الجواهر قدس سره، فلعلهم اعتبروا نفس فلعلهم عملوا بمنجزية العلم الإجمالي الذي هو الدليل الأول، ولذلك صاحب الجواهر استدل على المطلب وهو لزوم الصلاة إلى أربع جهات بفتوى المشهور، يعني جعل فتوى المشهور دليلا على هذه النتيجة. هذا المناقشة الأولى للسيد الخوي. المناقشة الثانية، قال إنها قاصرة الدلالة على فرض تماميتها سندان، لأن مفاد هذه الروايات خصوصا الثالثة عدم جواز العمل بالظن، وهو أنه متى ما لم يعلم وجه القبلة صلى إلى أربع جهات، وهو خلاف ما يراه نفس المشهور من اختصاص ذلك، يعني الصلاة إلى أربع جهات، بمورد العجز عن تحصيل الظن، بل وخلاف صريح صحيح زرارة السابق الذي قال يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. إلا أن يناقش في هذا الكلام بأن هذه النصوص منصرفة عن فرض إمكان تحصيل الظن، وعلى فرض عدم انصرافها فغايته التقييد، ولا يصلح هذا خدشان، فغايته أن المشهور يقولون نعم هذه الروايات مقيدة بالنصوص الدالة على تقديم الظن عند إمكانه على الصلاة لأربع جهات، وأما في فرض عدم إمكانه فنعمل بإطلاق هذه الروايات، فوجود مقيد لها لا يوجب طرحها في مقام الاستدلال. زين، المهم الاتجاه الثاني اللي هو كلام السيد، يعني مبنى السيد نفسه، هذا مبنى المشهور بعض إشكالات السيد الخوي عليه تامة، كلام في مبنى السيد الخوي نفسه. الاتجاه الثاني، ما بنى عليه جمع منهم الأردبيلي واختاره سيدنا قدس سره، حيث قال الأقوى الاكتفاء بصلاة واحدة إلى أي جهتين، مستندا في ذلك إلى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. باب ثمانية، حديث اثنين. وهناك مناقشتان للسيد تعرض لهما وردهما. المناقشة الأولى أنه لا يحرز صحة طريق الصدوق إلى ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم معان، فإن للصدوق طريقا صحيحا إلى زرارة منفردا، وطريقا ضعيفا إلى محمد بن مسلم منفردا، وأما طريقه إليهما معان فلم يحرص صحته. فأجاب عن ذلك والجواب في محله، بأن مقتضى إطلاق عندما يقول وما رويته عن زرارة فقد أخبرني فلان وفلان وفلان، فإن مقتضى إطلاق هذا الطريق شموله لما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم، إذ لم يصرح في هذا الطريق بأنه وما رويته عن زرارة منفردان حتى يقال بعدم شموله لما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم معان. المناقشة الثانية وهي مهمة جدا، قال إن في بعض نسخ الفقيه التحري بدل المتحير، يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، لأنه يجزي المتحير، يجزي التحري أي أن المطلوب في حال عدم العلم بالقبلة هو التحري والأخذ بالاحتمال الأحرى، لا أنه له أن يصلي إلى أي جهة. دفع هذه المناقشة، قال أولا الشائع من نسخ الفقيه هو المتحير وليس التحري، وثانيا لا ينسجم هذا اللفظ وهو يجزي التحري مع قوله أينما توجه، إذ كيف يمكن الجمع بين قوله يجزي التحري أبدا أينما توجه، فإن مقتضى قوله أينما توجه أنه
متحير،
أنه مطلق العنان فيصلي إلى أي جهة، وهذا لا ينسجم مع أنه متحري وقد وصل إلى الاحتمال الأحرى. وثالثا إن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار باب عشرة من أبواب القبلة حديث واحد الوسائل، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة، ثم قال شاهد في هذه الفقرة ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن مقتضى هذا الذيل أن المتحير شنو وظيفته أن يصلي إلى أي جهتين، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن جملة من المحققين بحسب تعبير المقرر ومنهم الهمداني قالوا من المحتمل أن هذا الذيل من الصدوق وليس من الرواية، أي أن الرواية تمت بقوله وما بين المشرق والمغرب قبلة، أضاف الصدوق إليها دعما لرأيه أن المتحير يصلي إلى أي جهة، قال ونزلت هذه الآية وهي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله شنو المتحير، فليست هذه رواية حتى تكون دليلا على أن قبلة المتحير أي جهة شاء. سيد الخوئي يرد ولكنه كما ترى في غاية البعد. ليش؟ فإن إدراج الاجتهاد يعني أن يدرج الصدوق رأيه بالحديث من غير نصب قرينه نوع خيانة في النقل تجل ساحة الصدوق المقدسة. عما دونها يعني عما دون هذا الأمر بكثير لا ينبغي الإشكال في صحة الاستدلال بها يعني بهذا الذيل من الرواية كالأولى التي هي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. وتؤيدهما لا تحكي وتؤيدهما مرسلة ابن أبي عمير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال يصلي حيث يشاء. الحديث الثالث من الباب الثامن. زين، ما هو تعليقنا على هذا الكلام؟ تم كلام سيد الخوئي قدس سره في هذا المطلع. يلاحظ هنا أولا على فرض تمامية صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، فعلى مبنانا نحن من أنه متى ما كان منشأ عقلائي على الخلاف فلا مقتضي للحجية وفتوى المشهور على خلاف هذا النص مع وجوده بين أيديهم منشأ عقلائي على الخلاف، فلم يحرز مقتضي الحجية لهذه الصحيحة مع فتوى المشهور بل اعتبره صاحب الجواهر إجماعا في المسألة على الخلاف. هذا أولا. ثانيا، قد يقال بأن هذه الصحيحة شيخ علي دير بالك وبعدين اشكيل، قد يقال بأن هذه الصحيحة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم يجزي المتحير أبدا هي نفس صحيحة زرارة السابقة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، مع غمض النظر عن اختلاف نسخ الفقيه فإن الرواية أوردها الكليني والتهذيبان بهذا اللفظ يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، وذكرها الصدوق بهذا اللفظ يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. فقد يؤيد القول بالتعدد يعني بأنهما روايتان باختلاف الطريق، حيث إن الكليني نقل هذه الرواية يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة بطريق، ونقلها الصدوق بطريق آخر، فيقال مقتضى تعدد الطريق تعدد الرواية، هذا وجه عرفي لإثبات التعدد، ولكن وحدة المتن ووحدة الراوي المباشر ألا وهو زرارة منشأ لاحتمال عقلائي للعكس وهو أن الرواية واحدة، لم يحرز اللفظ الوارد منها هل هو التحري أو المتحير، ومقتضى أن اللفظ هو التحري عدم كفاية الصلاة إلى أي جهة بل لا بد من التحري وأن يأخذ بالاحتمال الأحرى، ومقتضى هذه الصحيحة ومقتضى هذا النقل أي نقل الفقيه يجزي المتحير هو كفاية الصلاة إلى أي جهة. وأما دعوى سيدنا قدس سره أن الصدوق يجعل ساحة قدس شنو؟ تجل ساحة الصدوق المقدسة عما دون ذلك بكثير فلا ينبغي الإشكال. فنحن على مسلك السيد البروجردي والسيد الأستاذ دام ظله من أن الصدوق كثير التصرف في النصوص، وهناك شواهد عديدة على تصرفه وتدخله في النصوص، ونذكر الآن بعض الشواهد. الشاهد الأول، في زيارة الحسين عليه السلام، الزيارة الأولى نقلها كامل الزيارات صفحة 200 باب 79، ونقلها الكافي في الجزء الرابع صفحة 577 حديث واحد، ونقلها الطوسي في التهذيب في الجزء السادس صفحة 55 باب 18 حديث واحد، كلهم نقلوها بهذا اللفظ. وإرادة الرب في مقاديره تهبط إليكم وتصدر عن بيوتكم، نقلوها بهذا لفظ المصادر الثلاثة. وفي الفقيه في الجزء الثاني صفحة 596 نقل الرواية وحذف هذه الفقرة بلحاظ أنها لا تنسجم مع مسلكه في الغلو. وإرادة الرب في مقاديره تهبط إليكم وتصدر عن بيوتكم، في أموري لو مقاديره،
مقادير
أموري، مقادير أموري، أحسنت. هذا شاهد. شاهد الآخر، في الكافي في الجزء الثاني باب السعادة والشقاء نقل حديثا الكافي، وهي رواية عن علي بن محمد رفعه إلى شعيب العرققوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. ما نقدر ننقل الرواية لأن الرواية طويلة، إنما كنت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فسأله رجل من أين لحق الشقاء أهل المعصية؟ ليش أهل المعصية أشقياء؟ من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم الله لهم في علمه بالعذاب؟ فقال عليه السلام، رواية جدا من المشكلات هذه الرواية، تعرض إليها المجلسي في مرآة العقول، قال في غاية الصعوبة هذه الرواية، تفسير هذه الرواية. فقال عليه السلام، أيها السائل، حكم الله لا يقوم له أحد من خلقه بحقه، فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته. هذا ما يهمنا الآن بالنسبة للعصاة، أهل المحبة أهل الطاعة وهبهم المحبة وأعانهم إلى آخره، وهذا كرم وجود منه. كلامنا في شنو؟ في أهل المعصية، سوى وياهم زين. ووهب لأهل المعصية القوة على معصيته لسبق علمه فيهم، ومنعهم إطاقة القبول منه، يعني حجبهم عن أن يقبلوا منه. هو أعطاهم القوة على معصيته لكن حجبهم عن أن يقبلوا كلامه، مثلا وعظه كذا. ومنعهم إطاقة القبول منه، فوافقوا لما سبق لهم في علمه. يعني كيف أن الله علم من الأول أنهم يبقون على المعصية؟ كيف علم من أول الأمر أنهم يبقون على المعصية؟ لهذا، لأنه منعهم إطاقة القبول من، فوافقوا لما سبق لهم في علمه. هذا نقل من؟ نقل من؟ كليني. قال المجلسي في مرآة العقول، بلي صفحة الجزء الثاني صفحة 176 في مرآة العقول، قال إن هذه الرواية في غاية الصعوبة وغير موافقة لمذهب العدلية، وتأويلها محل إشكال، ونقلها الصدوق. شاهد هنا في الصدوق، ونقلها الصدوق عن الكليني. هو هم ينقلها عن الكليني صدوق، المشكلة يعني مو أنه مو أن النقل من طريقه، هو قاعد ينقلها عن الكليني. ونقلها الصدوق عن الكليني حيث بلي ذكرها الكليني في الجزء الأول صفحة 374. الصدوق شنو قال عندما نقلها؟ شوف لاحظوا التصرف في الرواية. ووهب لأهل المعصية القوة على معصيته ولم يمنعهم، هي الرواية، ومنعهم إطاقة القبول من، قال ولم يمنعهم إطاقة القبول من، وإن قدروا هم أضع وإن قدروا خلالا ينجيهم من معصيته فوافقوا لما سبق لهم في علمه. ينقلها عن الكليني، والكليني هذا اللي يرويها، وكل المصادر نقلها عن الكليني بهذا الله. لا إله إلا الله. بعد انتم والمجلسي ما يدري أنها رواية ثانية ولها طريق ثاني. ساحين إحنا لما جينا في مكتب الشيخ التبريزي التفتنا إلى أنه أكو مصدر ثاني يمكن الصدوق ينقل عنه. نسخ الكليني متفق على هذا، والنقل عن الكليني في المصادر على هذا، وهو ينقلها عن الكليني. خو الشاهد الثالث، ولم يمنعهم شرح إلى منعهم أدعوا هذا ما صارت مرة، هذا التأويل العظيم، هذا العبارة تقول منعهم شرحها ولم يمنعهم، هذا لا هذا عظيم، هذا كلش يعني لا عالمون المقدار. الشاهد الثالث، صحيحة جميل ابن دراج، صحيحة جميل ابن دراج عن زرارة، نقلها صاحب الوسائل في الجزء الثامن صفحة 461. بلي حديث 15 من باب من الباب الثاني من أبواب صلاة المسافر. لاحظوا الرواية ما هي شيخ، خليك وياي شيخ علي بعد التعاليق بعدين. إيه. عن زرارة ابن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال بريد ذاهب وبريد جائي. زين، شنو الإضافة اللي عند الصدوق؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين 8 فراسخ. في الفقيه الجزء الأول صفحة 449 رقم الحديث 1303 ذكر المجلسي في روضة المتقين صفحة 641 أن الصدوق أقحم هذا في الحديث. الحديث بحسب المصادر ما في وكان رسول الله، فهو أقحم رواية في رواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال بريد ذاهب وبريد جائي. هذه الرواية الإضافة الموجودة في الفقه، وكان رسول الله، بحيث إذا قرأها القارئ يتوهم أنها من كلام الإمام عليه السلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر وذباب على بريد، إلى آخر الشواهد. ونتيجة هذه الشواهد أنه لا يحصل الاطمئنان بما يرويه الصدوق منفردا في الأحكام الإلزامية مما هو محل الريب، أي مما قام منشأ عقلائي على خلافه. وفي فرض التعارض بين نقله ونقل غيره يقدم نقل غيره، وهذا ما ذكرناه في بحث حديث الرافع في الأصول. وهذا لا يتنافى مع جلالة الصدوق وساحة قدسه، لأن كتاب الفقيه كتاب فتوى كما صرح به في مقدمته، ومقتضى كونه كتاب فتوى أن يذكر رأيه في الموارد، فقد يذكر رأيه عقيب رواية فنتصور أنها من ضمن الرواية، وهذا أمر لا يتنافى مع ساحة قدسه المقدسة، ها؟ مالي. التي تجل عما دون ذلك بكثير كما أفاد سيدنا قدس سره. والنتيجة أنه لم نحرز صحة صدور هذا اللفظ يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، حتى يكون المبنى هو كفاية الصلاة لأي جهة، وإنما نقول وظيفة المكلف العمل بالإمارات الثابتة، فإن لم تكن فوظيفته شنو؟ التحري وبذل الجهد، لا من باب العمل بالرواية الأولى إذا لم نرجحها على رواية الصدوق، بل من باب أنه طريق لتحصيل الظن بالقبلة. وأما كفاية الصلاة إلى أي جهة فهذا محل التأمل، بل المانع. يأتي الكلام في يوم السبت إن شاء الله. أن باكر شهادة الإمام العسكري عليه السلام، باكر روح أهل كربلاء إلى سامراء، يوم الهادي إلى أهل النجف، يوم العسكري إلى أهل كربلاء، يوم أهل النجف، يوم أهل الكربلاء ماكو مانع روح أهل النجف، لكن يوم أهل النجف لا، أهل كربلاء ما يدخلوا إياهم في الموكب، ممنوع.